من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن
الرحيم. التقطيع في الأحاديث قبل الكليني، هذا تاريخ التقطيع، ما يرجع إلى صاحب الوسائل ولا إلى الكليني أو حتى قبل الكليني. فلاحظوا هنا جايب عن النموذج من حديث من أصل جعفر ابن محمد ابن شريح. جعفر ابن محمد ابن شريح عند أصل، وهذا الأصل مطبوع في الأصول 16، يقول هذا الحديث عن أبي عبد الله: إن رجلا دخل على أبي عبد الله عليه السلام فقال: إنكم أهل بيت رحمة، اختصكم الله بذلك. قال: نحن كذلك والحمد لله، لم ندخل أحدا في ضلالة ولا نخرج أحدا من باب هداية، نعوذ بالله أن نضل أحدا. قبل هذا الحديث إجا هذا الحديث: والله لا تذهب الدنيا حتى يبعث الله منا رجلا أهل البيت يعمل بكتاب الله، لا يرى منكرا إلا أنكره. بس هذن الحديثان اثنينهن إجن عند الكليني بشكل حديث واحد بهالشكل جاء. حسين بن محمد الأشعري معلم بن محمد عن وشاء عن أبي بصير عن أحمد بن عمر قال: قال أبو جعفر وأتاه رجل فقال له: إنكم أهل بيت رحمة، اختصكم الله تعالى. بعدين يقول إن الدنيا لا تذهب حتى يبعث الله عز وجل رجلا منا أهل البيت. شوفوا العبارة بالحديث القبلة اختصكم، بعدين الثاني يقول لا تذهب الدنيا، الكليني جاب الحديث كاملة. يعني كان الحديث مقطع قبل الكليني، الكليني جاب حديث واحد، لا بالتقطيع كان يتغير المعنى ولا بالجمع والإدغام اللي سواه، لأنه هو حديث واحد كاين. طريقة اللي حصل عليه هو هذا الطريق اللي ذاكر هنا، ولكن لما نشوف الحديث المقطع قبل الكليني ما كان له تغيير في المعنى، لا سبب عسر الفهم ولا غير شيء أبدا. تيجي إلى هذا التقطيع اللي الآن تشوفونه هنا، التقطيع في أحاديث الكافي. المثال الأول جاء برقم 13 من باب لبس المعصفر من كتاب الزي والتجمل. لاحظوا، خلاني أحكي لكم القصة. هو شخص يدخل على الإمام الباقر أول يوم، يشوف البيت بفراش منجد ومرتب، يتعجب، يقول هذا الإمام الزاهد هالشكل يتجمل في فراش بيته. يوم ثاني يجي يشوفه قاعد على حصير ووضعه هواية يعيش في تقشف، فهو استغرب. أول يوم شاف هالشكل، ثاني يوم شاف هالشكل. هسا الكليني جايب هالقسمين في بابين، لأنه كل باب يستلزم أن يجيبه ببابه. شوفوا الآن حسن الزيات البصري يقول: دخلت على أبي جعفر عليه السلام أنا وصاحب لي، وإذا هو في بيت منجد، يعني بفراش، وهذا الفراش منجد، يعني النداف منجد هذا، وعليه ملحفة وردية، وقد حف لحيته أو خف لحيته أو أخف لحيته واكتحل، هو مرتب حاله والبيت هم مرتب. فسألناه عن مسائل فلما قمنا قال لي يا حسن قلت لبيك قال إذا كان غدا فأتني وصاحبك باكر تعالوا اثنينكم فقلت نعم جعلت فدا فلما كان من الغد دخلت عليه وإذا هو في بيت ليس فيه إلا حصير وإذا عليه قميص غليظ ثم أقبل على صاحبي فقال يا أخا أهل البصرة إنك دخلت علي أمس وأنا في بيت المرأة وكان أمس يومها والبيت بيتها والمتاع متاعها فتزينت لي على أن أتزين لها كما تزينت لي فلا يدخل قلبك شيء فقال له صاحبي جعلت فداك قد كان والله دخل في قلبي شيء فأما الآن فقد والله أذهب والله ما كان وأذهب الله ما كان وعلمت أن الحق فيما قلت. الآن لاحظوا السند نفس السند بس هنا قايل الحسن الزيات هنا قايل الحسن الزيات البصري. مورد هذا الحديث الأول بالكافي جاي في جزء 6 448 هذا جاي في مورد آخر 477 يعني حذف كلمة البصري لأنه سابقا جاب كلمة البصري يعني وصف البصري. هنا شلون ملخص هذا المقطع هذا الحديث؟ حسن الزيات قال دخلت على أبي جعفر ببيت منجد ثم عدت إليه من الغد وهو في بيت ليس فيه إلا حصير وان صاحبي وان أنه يوم قال لنا تعالوا غدا تعالوا هذا كل حافة لأنه ما له تأثير بالمعنى. هو المعنى يريد يبين هذا المعنى أنه فقال البيت الذي رأيته ليس بيتي إنما هو بيت المرأة وكان أمس يومها. يقول أنا دخلت في بيت المنجد عدت إليه من الغد وإذا بيت حصير. يقول هذاك بيت المنجد بيت المرأة وكان أمس يومها. فهذا النوع من التقطيع إذا كان يسبب عسر الفهم هذا إحنا الآن ما نشوف. إذا واحد ما يدري عن ذاك الحديث التفصيل كاملة ما يدري عنه يجي يقرأ بس هذا الحديث.
شيخنا هذا مو تقطيع، تلخيص، لخص الحديث.
هو هذا تقطيع بإصطلاح وترخيص بإصطلاح اليوم يعني. يعني الترخيص اليوم يقولون عنه هم نوع من التقطيع يعني تشيل جزء ما ذكره، مو أنه تتلاعب بالكلمات. هذا ليس معنى ترخيص، ذاك التحرير يقولونه. يعني تجيب العبارة عبارة أخرى غير شيء، يعني كلمات أخرى عبارات أخرى بس المضمون نفس المضمون. هذا يقول النقل بالمعنى، التقطيع مو نقل بالمعنى. التقطيع تشيل جزء من الحديث، الحديث طويل، تأخذ قسم من عنده من غير أن تتصرف بالكلمات. فإذا نقل بالمعنى ليس هذا هو، هو نفس الكلمة قاعد يجيبها في بيت منجد عدت إليه من الغد وهو في بيت ليس فيه إلا حصير وعليه قميص غليظ فقال البيت الذي رأيته ليس بيتي إنما هو بيت المرأة وكان أمس يومها. بعد النوم مرة ثالثة يجيب على جملة واحدة عن عثمان بن عيسى عن عبد الله بن مسكان عن الحسن الزيات قال رأيت أبا جعفر عليه السلام قد خفف لحيته. هو هناك بالحديث أول مكتوب قد حف لحيته، هذه حفة وسيأتي بعد قليل وفيه قد خفف لحيته وهو الأنسب بالمقام. الآن السؤال يطرح نفسه، قد خفف وحف ياه الصحيح؟ هذا موضوع. موضوع ثاني، من المتصرف؟ الكليني تصرف هنا كتب قد حف لحيته وهنا كتب قد خفف لحيته، أو الناسخ هناك فرق بين الفرق كبير بين سهو الراوي وبين سهو الناسخ. سهو الراوي ما بيتعدد وتكثر، من أول يسهو والبقية كلهم يمشون على هذا السهو، هذا يقولوا له سهو الراوي، سهو المصنف، سهو الكاتب. أما إذا كان السهو سهو الناسخ، يعني ناسخ يكتب حفة لحيته، ناسخ يكتب خفف لحيته، ما يقدر يفهم شنو معنى حفة لحيته، يقول ها مو هذه مو حفة هذه خففة، وخلي خففة. نسخ الكافي ياهو من عدن، إذا كانت نسخة الكليني من كتابي عبد الله بن مسكان أو من كتابي عثمان بن عيسى أو 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 أحمد بن محمد بن خالد البرقي، نسخته إذا كانت مكتوبة حفة لحيته فشو الحق بالتقطيع يكتب خفف لحيته؟ وإذا كان خفف لحيته لماذا كتب حف لحيته؟ هذا يدل على أنه حتى في أحاديث الكافي في تقطيعاته لازم واحد يسوي دقة، إلا أنه يقول حفا وخفف نفس المعنى ونقل بالمعنى يجوز، هذا يكون مبنى يعني ويخلص روحه من هالمسألة. بس أنتوا لاحظوا شوفوا حديث واحد مرة جاب كاملة القصة برمتها، هذا يقولون سبب صدور الحديث. مرة جابها في قصة الفرش والفرش، ومرة جابها في قصة تخفيف اللحية في التجمل في الزي والتجمل. بس هناك جاب قسم، هنا جاب قسم، هنا جاب ثلاث كلمات، قد خفف لحيته من هذاك الحديث الطويل. هذا مثال أول. مثال الثاني، جاء ذي الحديث اثنين من باب من لا تستجاب دعوته من كتاب الدعاء. هذه الخصال عادة هالشكل يقطعوهن، محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عمران بن عاصم بن أبي عاصم عن أبي عبد الله مثله، وجاء قبله برقم اثنين يقول أربعة لا تستجاب لهم دعوة: رجل جالس في بيته يقول اللهم ارزقني فيقال له ألم أمرك بالطلب، ورجل كانت له امرأة فدعا عليها فيقال له ألم أجعل أمرها إليك، ورجل كان له مال فأفسده فيقول اللهم ارزقني فيقال له ألم أمرك بالاقتصاد ألم أمرك بالإصلاح، ثم قال والذين أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. والرابع هذا، ورجل كان له مال فأدانه بغير بينة، يعني أعطى قرض لشخص بغير بينة فيقال له ألم أمرك بالشهادة. هذا الحديث كاملة النان. بينما نفس الكليني في باب 11 من باب كراهية السرف والتقتير من كتاب الزكاة نفس السند يجيبه ويقول أربعة لا يستجاب لهم: أحدهم كان له مال فأفسده فيقول يا رب ارزقني فيقول الله عز وجل ألم أمرك بالاقتصاد، بس ما أثر من هذه. فالآن هذا التقطيع شلون أثر على سوى عصر الفهم؟ هو يقول أربعة لا يستجاب لهم أحدهم، هاي كلمة أحدهم مو موجودة بالرواية، ولكن هو جابه حتى لا يضيع سياق الكلام، لأن السياق رباعي، السياق هنا رباعي، فهو جاب كلمة أحدهم زود بالحديث حتى يستعيد السياق، السياق رباعي. أحدهم كان له مال فأفسده فيقول يا رب ارزقني فيقول الله عز وجل ألم أمرك بالاقتصاد. وجاء جزء ثالث من يعني آخر من برقم واحد من باب من أدان ماله بغير بينة من كتاب المعيشة نفس السند، بس هناك كاتب أحمد بن محمد، هناك كاتب أحمد بن محمد بن عيسى. أربعة لا يستجاب لهم دعوة: أحدهم رجل كان له مال فأدانه بغير بينة يقول الله عز وجل ألم أمرك بالشهادة. هذا هم تقطيع جاب بس قسم واحد. لماذا الإشكال انصب بس على صاحب الوسائل؟ ولماذا الهجوم اللي صاير بعد ما بذل عشرات السنين في تأليف هذا الكتاب وألفه ثلاث مرات، كتبه ثلاث مرات مع هذه، بس هذا ليس معنى أنه يعني عندما أقرر شيء لازم أدافع عنه، عندما أريد أبدي برأيي أنتقده. دائما المقرر ما ينتقد، إذا انتقد راح يضيع على السامع معنى ومفهوم هذا الشيء اللي يريد يبينه. أنا الآن لازم أصير مثل صاحب الوسائل وأدافع عن الفكرة حتى تفهمها، بعدين إذا أنا عندي ملاحظات بمكان آخر بعد هذا أبين، وإلا يضيع الفكرة عليك. أنت لازم تعرف أنه صاحب الوسائل ما قصر في التقطيعات، لأنه قبل مقطعين وحذني نماذج تقطيع، وهذه النماذج ما تبين أبدا شيء على أنه صار عسر فهم بالحديث. هو قاعد يقول أربعة لا يستجاب لهم دعوة أحدهم، هو القارئ تلقائيا يعرف أنه أكو تقطيع هنا، وتلقائيا يعرف أنه أكو ثلاثة لم يذكرهم هنا. إذا أكو ثلاثة لم يذكرهم هنا، لماذا يشكك ولماذا لا يقبل هذا التقطيع؟ مثال الثالث مقبولة عمر بن حنظلة، آية اللي هواية نستدل بها، والإمام الخميني على الله مقامه كان كثيرا ما يستدل بهذا الحديث على إثبات ولاية الفقيه، وهذه أيام عشرة الفجر انتصار الثورة الإسلامية، أي الثورة اللي إلى الآن مر عليها 40 سنة ولكن ما استطاعوا أن يزلزلوها فضلا عن أن يقضون عليها. فهذه الرواية يعني هي البراهين الواضحة على مسألة إثبات ولاية الفقيه والتجربة. فقهاء كانوا لا ليست لهم كلمة، إذا قال ليش هالشكل ما حد يسمع كلامه، إذا قال لماذا هذا المنكر ما واحد يعتني من السياسيين والمسؤولين. ويصير إحنا نعطي السلاح بيد واحد آخر وإحنا ننصح فقط، هاي وين صارت هذه بالعالم؟ صاحب السلاح صاحب المال هو اللي يقرر، مو اللي لا عنده سلاح ولا عنده مال. لو كانت الأمور بالنصايح تمشي، أصلاً الإسلام ما كان يفرض الجهاد ولا كان يفرض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بيده من رأى منكرا فليغيره بيده، وإن لم يستطع فبلسانه، وإن لم يستطع فبقلبه. فإذن الآن شوفوا هذا شلون الحديث متقطع هنا. سألت أبا عبد الله عليه السلام، هذا عمر بن حنظلة ما عنده توثيق، ولكن قبلوا الأصحاب حديثه عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث. يعني معقول الشيعة ما يتنازعون؟ بلى ويتنازعون. إذا تنازعوا يروحون عند المخالف اللي يريد يقضي عليهم كلهم، أو يخلون حكم من عندهم؟ لا، يخلون حكم من عندهم أفضل، بل واجب يخلون حكم من عندهم، لأن التحاكم إلى السلطان الجائر لا يجوز. فتحاكم إلى السلطان وإلى القضاة، أيحل ذلك؟ قال من تحاكم إليهم في حق أو باطل، في حق أو باطل، الله أكبر، يعني حتى لو صاحب حق، فإنما تحاكم إلى الطاغوت وما يحكم له فإنما يأخذ سحتة وإن كان حقا ثابتا، لأنه أخذه بحكم الطاغوت وقد أمر الله أن يكفر به. قال الله تعالى يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمر أن يكفروا به. وين راح هذا؟ قلت فكيف يصنعان؟ قال ينظران إلى من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا. ومن اللي نظر في الحلال والحرام؟ البقال والسياسي؟ لا، اللي الفقيه. وعرف أحكامنا فليرضوا بي حكما، فإني قد جعلت عليكم حاكما. أبرز مصادق من روى حديثنا ونظر في حلالنا والفقير جامع للشرائط. فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله من، فإنما استخف بحكم الله وعلينا رده، والراد علينا الراد على الله وهو على حد الشرك. وقد أورد هذا المقدار من هذا الحديث برقم 5 من باب كراهية الارتفاع إلى قضاة الجور من كتاب القضاء والأحكام هكذا. شوفوا يقول إلى أن يجيب هذا. شوفوا قلت كيف يصنعان، شنو اللي جايبه؟ سألت أبا عبد الله عن رجل عليه السلام عن رجلين من أصحابنا يكون بينهما منازع في دين أو ميراث فتعاكما إلى السلطان أو إلى القضاء. أنا أخلي هذا قدامكم وأقرأ النص القبله، شوفوا شلون يتطابق ولا ما يتطابق. أنا أقرأ النص المثال الثالث، نريد نطابق هذا النص مع هذا. أنا أقرأ المورد الأول، أنتوا تابعوا على المورد الثاني. أنا قاعد أقرأ من صفحة 71، أنتوا الآن تقرون 67. أي لا 71، هذا هم 71. أنا أقرأ المورد الفوق هذاك، أنتوا تابعوا على الآب المورد تحتاني مناني. سألت أبا عبد الله، سألت أبا عبد الله عن رجلين من أصحابنا بينهما منازع في دين أو ميراث فتعاكما إلى السلطان وإلى القضاة، أيحل ذلك؟ قال نعم. قال من تحاكم إليهم، شوفوا شنو مكتوب، من تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنما تحاكم إلى الطاغوت، وما يحكم له يحكم له فإنما يأخذه سحته. شو كثر الفرق؟ ها لاحظتم؟ وإن كان حقا ثابتا لأنه أخذه بحكم الطاغوت وقد أمر الله، الآن تابعوا هنا، وقد أمر الله تعالى أن يكفر به. قال الله تعالى يريدون، هذه الآية مو موجودة بهذا القسم، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. قلت فكيف يصنعان؟ قال ينظراني، هنا انظروا، هذا نقل بالمعنى، ينظران وانظروا إلى من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا. كم واحد صاروا روى حديثنا، نظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا، فليرضوا به حكما، فإني قد جعلت عليكم حاكما، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله من فإنما استخف بحكم الله، وعلينا الرد، والرد علينا الرد على الله وعلى حد الشرك بالله. نفس. أكو فريق؟ أخير شيء نفس. نعم؟ أخير شيء نفس. ما أسمعني. أخير شيء نفس. ما بيشكال. بعدين تجي إلى يعني أنا أتذكر لما كنا نقرأ ولاية الفقيه الجوادي آملي، لما صارت الثورة الإسلامية وعطلوا الجامعات لأنه مناهجها الدراسية كانت مناهج مو مقبولة عند الثوريين، عطلوا الجامعات. ثم بعد مدة سنة أعلنوا بأنه كل من مستعد يجي يدرس في الجامعات فلسفة منطق عقائد معارف إسلامي خليجي يسجل، نسوي عليه امتحان. أنا قاعد أعطيك سبب التدريس هذا الجوادي آملي تحت عنوان ولاية الفقيه. 500 شخص سجلوا بالحوزة حتى يعني استعدوا لأنه يدرسوا في الجامعات، من جملتهم أنا كنت. سجلنا بعد مدة شفنا على باب الصحن وبالفيضية أعلنوا 80 اسم من الأسماء اللي قدموا بالامتحان، كان امتحان تحريري كتاب. من هذول 500 هم اختاروا 80 شخص، من جملتهم أنا كنت. بعدين رادوا من عندنا امتحان شفاهي وشلون ندرس يعني صبورة ونوقف وندرس. أنا كنت مدرس على الصبورة سابقا زمان الشاه في أيام اللي كان الطلبة كانوا يروحون في أيام الصيف يدرسون الأطفال قرآن وعقائد. أنا كنت أعرف طريقة التدريس. فهناك امتحنونا 20 واحد قبلوا منهم وراحوا قاموا يدرسون بالجامعات. أول درس معارف إسلامي بالفارسي يعني معتقدات حتى كانت على مستوى الجامعيين بها حركة الجوهرية وأدلة إثبات الحركة الجوهرية برهان وجوب وإمكان برهان سينوي الإن واللم خذني كنا قارين يعني بالفلسفة والكلام والمنطق. بعدين بعض الطلبة قالوا بالجامعات ما نستطيع أنه نقول لهم يا بولاية الفقيه صحيحة لأن الفقيه هو الإمام الخميني. يقولون إحنا ما عندنا شك بالمصداق بس مفهوما شلون نثبت هذا المعنى. الكثير كان يؤمن بولاية الفقيه مصداقا لا مفهوما، فكان بحاجة إلى أنه واحد مقتدر ومسلط على البحث يجي يدرس ولاية الفقيه لهذول الأساتذة اللي اختاروهم بعنوان أساتذة بالجامعات يدرسون. فتبنى هذه المهمة، هذه المهمة أستاذنا جوادي آملي الله يحفظه شيخ عبد الله جوادي آملي، وبدأ قام يدرس. أتذكر 12 درس كان يجيب أدلة فقهية أدلة كلامية ومنطقية على إثبات ولاية الفقيه، وأنا كنت أكتب هذني وبعدين سلمناه لجماعة المدرسين على أساس يصير كتاب. بعد ما أدري شنو صار تكليف هذني المكتوبات ما عرفت. أنا بعد 12 سنة درست بالجامعة يوم بالأسبوع يومين كنت أروح أربعاء وخميس، بعدين تركت شفت الدروس كلها مكررة وأصلح أوراق بعدين تركت قلت خليني بالحوزة أكتب بالحوزة أحسن. مهم شاهد هنا أنه هو لأول مرة أنا أنتبه إلى هذه العبارة اللي يذكرها عن صاحب الجواهر. بعدين راجعت شفت صحيح بأن الذي لا يؤمن بولاية الفقيه ما ذاق طعم الفقه، يعني الفقه برمته من الحدود التعزيرات باب المنكر وباب المناهي وإصلاح المجتمع، كل هذا يستلزم أنه يكون أهل الحل والعقد يكونوا أصحاب قوة وقدرة حتى يقدرون ينفذون، وإلا واحد ضعيف كل شيء ما يقدر يسوي لا حول له ولا قوة. أنا أتذكر قبل انتصار الثورة الإسلامية رحنا مجموعة كنا إلى بيت سيد شهاب الدين مرعشي نجفي نقول له سيدنا شوفوا أن هذا القتلى اش كثر قتلوا ناس من المتظاهرين، يلا صدر فرد بيان ضد الشاه. رحنا هناك عود على أساس نقول له، قال أنا كل هذين الأخبار وصلتني وأدري أنه صاروا قتلى هواية كذا شهداء، ولكن هو طلع شبحته من جيب قال أنا شنو أعرف بس أعرف أستخير، قولوا لي أستخير أنا أستخير، أنا ما عندي سلاح لا عندي قوة لا عندي قدرة لا عندي نفوذ ولا. وقام يشكو من غربته ومن وحدته وأنه لا حول له ولا قوة. هذا واضح الأمر أنه تاريخنا كله مليء بالمصائب والمتاعب لأنه الدين ما أخذ مكان الواقعي، الدين دائما كان مهمش، الدين كان أصلا مطرود وبعيد ومهزول ومهزوم. آخر شنو من دين يكون مهزوم؟ مهزوم في الصراع الفكري احنا مهزومين، العلمان يجي يتبختر علينا، في الصراع العسكري كل شيء ما عندنا مهزومين، في الصراع الثقافي حتى اذا نريد نبين لنا في القصة كل خايفين ها الان ينتقدونه، وهذول هم طلعوا على هالفضائيات قاموا مو بس يهمشون الدين اصلا كله ينتقدون الإسلام السياسي. أنا ما أعرف هذول منين جابوا هالأحزاب بعنوان سياسيين حتى فشلوا الآن يقولون شوفوا الإسلام السياسي فشل. ثبت العرش ثم انقش، أول قول لنا هذول يمت كانوا بالإسلام، يمت كانوا بالحوزة، يمت كانوا يعرفون الإسلام، هذول كان ولاءهم للغرب، إجوا حكموا سياسيا والآن فشلوا هذا الشيء خص بالإسلام. أصلا لا نعرف هذا ولا شاهدناهم بالحوزات هذول. كلهم أفندية كانوا يوب بفرنسا يوب ببريطانيا بس حامدين اسم الإسلام حزب الفلاني وإجوا وحكموا بالعراق وفشلوهم حتى يقولون الإسلام السياسي فشل. هذا أكبر جريمة اللي صارت بحق الإسلام هي هذه، أنه فشلوهم لأنه هم جابوهم حتى يفشلوهم، فشلوهم حتى يقولون الإسلام السياسي فشل. لا، الإسلام ما فشل ولن يفشل، لأنه الإسلام أولا من الله تعالى، ثم عنده محامين، عنده مراقبين. إذا ظهرت البدع فعلى العالم أن يظهر علمه، وإلا أكبه الله على من خيره في نار جهنم. الإسلام مو هالشكل تايه، أنه واحد يجي يلبسه قميص تايه، يجي يلبسه يقول أنا مسلم، بعدين يقولوا له أنت فشلت، فإذا الإسلام فشل أو الإسلام السياسي فشل. خب إذا الإسلام السياسي فشل، شو تريدون؟ نريد في الإسلام بزوايا المساجد، إذا صار بزوايا المساجد بجنب المسجد، إذا بيت خمر إذا صار أنت مالك حق تحكي، ما عندك قوة تقول أنا ويا بيت. ليش بجنب المسجد أكو بيت خمر؟ وليش ملاهي باب المسجد؟ مرة أنا رايح للحاج، هذه نقطة والله يعني حقيقة، واحد أنا طالع من بيت الله من باب الكعبة، طلعت برا شفت واحد مخلي فرد دكة يبيع. ذاك الوقت كانت كاسيت، ما كان أقراص، كاسيتات مالت مسجلات بغناء، غناء باب كعبة قاعد يبيع. هاني اجى ببالي، ما كنت معمم لابس كفية ودشداشة، لأنه كانوا يقولون أكو حساسية عليكم هواية. بعدين بالطواف كان أريح لي، الطوافات المستحبة أنه بدشداشة وكفية، كنت أروح أن أطوف. الدنيا هواية حارة كانت، كلمة واحدة قلت له أقول لك أنت تبيع هذه الكاسيتات بباب الله مسجد آخر، هذول رايحين طائفين، هذول لا يشترون منك، لأنه اللي يجي للكعبة لا يريد غنى ولا يريد يشتري كاسيت. خو أنت من نصف واحد اللي تبقى هنا ما تبيع شيء، لأنه ذول مو مالين غنى، ذول جايين لبيك اللهم لبيك. قال رايح له، قام متعارك وياي همزن، ما يعني حتى كلمة النصيحة أقول له يابا أنت من الصباح للليل تقعد ما تقدر تبيع، آخر على من تبيع؟ هذا ما جاي يشتري غنى، هذا جاي يصطف بيت الله، هو عمدًا جايب هذا الدكة حاطه هناك، يعني يريد كأنه يقول أنه الغنى مو حرام وأنتوا شي خصكم. يعني أنا قلت زين، نصيحة ما عندنا قوة، نصيحة واحدة نقول له يابا انت ما راح تربح، لانه ما واحد يشتري من عندك، اخذ ذول كلهم راح يطوفون يصلون ولا فاد. وتعارك همزين، ما يعني راد يضربني، وشفت انه اكو شرطه هناك واقفين، وقطعا الشرطه كانوا يكونون معه. يعني بعدين قلت زين، بالله علينا لازم احنا نفهم المعنى، احنا رجال الدين ومو رجال الدين. اذا رجال الدين هل قد ضعفاء ونتوقع أنه بعدين؟ المشكلة الكبيرة الثانية هنا، هذه أحكيها لإخوة الطلبة اللي أخيرا شوية انهزموا، لكن لا تنهزموا، تصيروا أقوياء. إحنا المستقبل إلنا، هذا مو تفاؤل، أنا لا أتشائم بالمستقبل وإنما أتفائل، المستقبل إلنا. هم فشلوا سياسيين حتى يفشلوننا. الآن بعض الطلبة أشوفهم من أصدقائنا بالبحث بدون عمامة يطلع، شايفه بشارع الرسول بالحرم بدون عمامة يجي. ليش؟ أقول له ليش نزعت العمامة؟ يقول يشتمون أهل العمايم ويحجون على بابا. إحنا شفنا بالستينات أصعب من هذا، عمائمنا كانوا يذبوهن على الأرض يسحقوهن، ذول الشيوعيين من إجوا، القوميين من إجوا، البعثيين من إجوا، هوايا عملوا شغايل. هذه شنو بسيطة إذا حكوا عليك بدي حكاية، بس أنت ظل ثابت لأنه الدين بعاتقك، أنت رجل دين. ولكن فكر، فكر شلون تخلص من هالأزمة، مو شلون تنزع عمامتك وتنهزم، هذه مو صحيح. فكر أنه شو تسوي حتى تسترجع كيانك وقدرتك، لأنه أنت رجل الدين، أنت لازم تحافظ عن الدين. شنو هذول جايين باسم الدين يدعون كله كذب بكذب؟ هذا ما حد يقبل من عندهم. ولذلك أقول المستقبل إنه لأنه إحنا مو سياسيين بذاك المعنى اللي حرمنا وما حرمنا، إحنا ندافع عن ديننا. والمرجعية راح تظل ثابتة، المرجعية تكون إلها بالمستقبل قدرتها وكلمتها، هذا كله يروح هباء منثورة، هذا ما يظل، هذا مو لأنه ما ظل، إجا وما ظل، أصعب من هذا صار علينا وما ظل وبقينا. أنا بهذا شارع الرسول الله يشهد علي كم مرة ومرة، أنا ذاك الوقت كنت أجيل الحرم، كان عمري يمكن 12-13 سنة، بعيني شفت كم عمامة شالوها من على رأسه وذبوها بالساقية، ذاك الوقت كانت سواقي هنا. وبعدين ولكن بقوا، واللي يريد يبقي الدين ويبقى الدين هو لازم يفكر أنه زين إلى متى إحنا ننذل من يابا هذولاك يبوقون وذولاك بعدين يحجون علينا. والحمد لله رب العالمين. سلينا اليوم هم شوية ننزلنا شوية حتى شوية سياسة.